اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم السلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى محمد،
واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الدين من الاولين والاخرين. حديث الليلة عن حياة أحد العلماء الربانيين الشيخ محمد كاظم الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. هذا العالم من مواليد شيراز 1292 للهجرة، وفاته في النجف الأشرف سنة 1367 للهجرة، وصلى على جثمان السيد جعفر بحر العلوم ودفن في الصحن العلوي الشريف. إطلالة مختصرة عن شيء من حياته، والأهم في هذا الباب عادة أتناول شيئا من يعني خصوصيات الأخلاقية للشيخ محمد كاظم الشيرازي. الشيخ محمد كاظم كان عمره 8 سنوات، سافر مع والده إلى كربلاء للزيارة، مكث مع والدي هناك مدة، تعلم القراءة والكتابة وبعض المقدمات العربية، ثم عاد إلى شيراز أقام فيها مدة مشتغلا ببقية المقدمات وكذلك في الفقه والأصول، يعني مرحلة السطوح. حينما بلغ 15 عاما توجه إلى كربلاء، ثم انتقل هناك واصل الدراسة، ثم سنة 1310 يعني يكون عمره حدود 18 سنة اتصل بالسيد المجدد الشيرازي ورعاه رعاية خاصة، رعاية خاصة، حتى يقول أنه خصص له بعض يعني المقربين منه مثل السيد محمد مهدي الاصفهاني، الشيخ حسن علي الطهراني، ميرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20، عادوا بأنه يهتمون فيه. ثم بعد وفاة المجدد الشيرازي لازم درس محمد تقي الشيرازي حتى توفي، انتقل إلى النجف الأشرف واستقل بالبحث والتدريس، ثم صار من مراجع التقليد. من أبرز أساتذته مثل ما ذكرت محمد حسن الشيرازي والمجدد الشيرازي ومحمد تقي الشيرازي، وبالإضافة للسيد محمد الفشارقي. أما من أبرز تلامذته الشيخ بهجت، الشيخ الوحيد، الشيخ الصافي، السيد تقي الطبطبائي القمي، والشيخ بهاء الدين المحلاتي، الشيخ دستغيب، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء الكبار. هذا بشكل مختصر بالنسبة لأساتذة تلامذته. أما بالنسبة إلى مؤلفاته، عنده حاشية معروفة، حاشية بلغة الطالب، في الحاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري، حاشية أيضا على رسائل الشيخ الأنصاري، بالإضافة إلى رسالة في الخلل وفي صلاة الجماعة. هذا تقريبا إطلالة مختصرة جدا عن حياة هذا العالم. أما بالنسبة إلى بعض خصائصه وما كان ممتازا به حسب ما ينقله من عاصروه ومن كانوا مقربين منه، من جملة ما قيل في حقه صاحب كتاب أحسن الوديعة في تراجم مشاهير المجتهدين، والكتاب مؤلف في حياة الشيخ محمد كاظم الشيرازي، يعني هذا الكتاب يعني معاصر يعتبر، وبالتالي شهادة شخص معاصر للشيخ محمد كاظم الشيرازي رضوان الله عليه. يقول بأنه كان من كبار المجتهدين والفقهاء، وكان من جهة الزهد والتقوى له محل رفيع، ويعتبر من العلماء وطلاب درسه أيضا يذكر كثرة طلاب درسه، كان يمتاز بالبيان الحسن والخط الجميل، وكان تعامله حسنا مع الطلاب والناس، وكان منصفا في الدرس، يعني من يسأله ينصفه يعطيه حقه، وكذلك كان صاحب دقة شديدة في المسائل العلمية. هذا بشكل مختصر ما ذكره صاحب هذا الكتاب. شيخ محمد تقي الجعفري يقول بأن أول درس لي في الخارج هو درس شيخ محمد كاظم الشيرازي، وكان مربيا، يعني في يقول مو فقط يلقي الدرس، في مثل أحيانا مدرس يلقي الدرس ويمشي، لا أكثر من هذا، يقول لا يربيك، وهذه صفة تحتاج إلى أكثر من إلقاء الدرس، عناية بالطالب، يجعله مقربا منه، يوليه اهتمامه، يتابع أحواله، هذه قضايا أخرى، يعني حتى متابعات علمية بالإضافة إلى المتابعات الأخرى. فيقول كان مربيا ولهذا درسه كان مؤثر، كان مؤثر. وكذلك الشيخ يحيى الأنصاري الشيرازي رحمه الله يقول بأن في سنة 1365 توفي سيد حسن الصفاني، بعد وفاته يقول جميع علماء وكبار شيراز مثل الشيخ بهاء الدين المحلاتي ونور الدين الشيرازي اللي كانوا يعتبرون أكثر مميزين اثنين في شيراز، يقول أرجعوا إليه في التقليد باعتبار شأنه العلمي، ومن هذه الجهة كان مميزا، كان مميزا رضوان الله عليه. من الأشياء التي تنقل أيضا في حقه الشيخ حسين شبزنددار، هذا كان أحد درس عنده مقدار أنا في قم رحمة الله عليه، فيقول بأن الشيخ محمد كاظم الشيرازي دائما كان عنده اللمعة، طبعا السابقة كانت طبعا هذه الحجرية مجلدين، فيقول دائما كانت اللمعة عنده، مع أنه سأشير كان عالما كبيرا، ولكن يقول اللمعة دائما معه وكتاب درسي، ويقول لكن يمتاز بكثرة الفروع الفقهية، فكان يثني على هذا الكتاب وكان دائما معه، هذه أيضا من بعض خصوصياته. من النكات الأخلاقية التي تنقل عنه في حياته، ينقلون كان من ناحية حضور المطالب عنده كان قوي، أحد مقربين سيد رضي الشيرازي ينقل عنه أمور، يقول هذه أنا أنقلها صدرا بصدر، يعني ما تجدها مدونة في مكان ولكنها أخذت عن الصدور. فيقول بأن الشيخ محمد كاظم الشيرازي كان عنده صديق قديم من ساوة اسمه سيد علي الساووتي، فجاء عنده وبكى عنده، يقول بأنه أنت ليش تبكي؟ قال له أنا أبكي لأنه الشيخ محمد كاظم بكى، قال أنا طول عمري عشت ما توفقت أن أزور الإمام الرضا عليه السلام، لاحظوا حياة العلماء، يقول ما توفقت وأنا ودي أزور، قال له ما يخالف أنا تعهد لك بذلك. لاحظوا نكتة مهمة بالنسبة إلى حياته كيف كان يعيش. ثم يقول بأنه في طريق هذا جاء إلى طبيعة الحال من النجف، انتقل إلى قم وكذا حتى يذهب إلى مشهد، التقى بالسيد البروجردي رضوان الله عليه. حينما التقى بالسيد البروجردي يقول جرت مباحثات علمية من قبيل أن المتنجس هل ينجس أم لا، يقول بحث علمي. الشيخ محمد كاظم الشيرازي كان مسلط، السيد البروجردي يعطي مطلب ويجاوب، يعطي مطلب يجاوب، يعطي مطلب يجاوب، حتى أن السيد البروجردي كما يقول وينقل بأنه قال له أنا الحين هذه الأسئلة اللي وجهتها أنا أنقلها من كتاب عندي مدون، يقول أخذ السيد البروجردي من الكتاب وينقل، وهو يقرأ السيد البروجردي وهو أيضا يرد، يعني ما كان مثل ما تقول واحد ما عنده مطلب ما عنده شيء، لا كان يجاوب في نفس اللحظة، حتى أنه قيل أن السيد البروجردي أراد أن يرجع إليه في الاحتياطات الوجوبية بسبب هذا التمكن العلمي اللي كان عند الشيخ محمد كاظم الشيرازي. أيضا من جملة الأمور اللي تحكي تسلط العلمي، يقول كان في النجف الأشرف يطلع يتمشى، كان يطلع يتمشى، فكان بعض القريبين من تلامذته يمشونهم وياه رياضة المشي. فيقول أثناء المشي كان يلقي دروس. أحد تلامذته سيد أحمد يقول دون كتاب يعني مطلب في التعادل والتراجح مبحث علمي من هذه الدروس التي كان يلقيها أثناء المشي. أثناء المشي يعني مو كتاب وجالس، لا لا، هذه من المحفوظات، هي تتطلب نوع مستوى عالي من التسلط العلمي. ختاما، طبعا الكلام طويل، في هناك عدة أمور تنقل عنه. كان في لما كان ملازم لسامراء كان عنده عزة نفس، وكان أيضا يحفظ شأن الأستاذ. سيد الشيرازي المجدد الشيرازي كان كل ما يدخل بيته الشيخ محمد كاظم كان يقبل الباب احتراما لأستاذه، يعني يحبه. فيقول بعد ذلك من انتقلت المرحلة إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين، سيد مجدد الشيرازي صاحب فتوى التنباك، محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين. يقول أنا بعد ذلك كنت أتجنب هذا حتى لا يقولون إن هذا قاعد يتزلف أو شيء من هالقبيل، فكان يراعي هذا الجهة. يعني يبدو أن البعض قد يفسره بتفسيرات أخرى، فكان يتجنب هذا الشيء. من جملة خصائصه هاي تنقل، أختم بها. مرة جاء إليه شخص وأراد أن يضيفه، قدم له بيضتين قدم له. فالشيخ محمد كاظم الشيرازي يقول له، يخاطب ضيف سيد أحمد، يقول أعرف قيمة النعمة هذه اللي أنت قاعد تأكلها الآن، البيضتين هذول لازم تعرف قدرهم، لأننا ستة أشهر في هذه الحجرة ما كان عندنا طعام، يعني طبخ ما كان عندنا ستة أشهر. بعدين يقول أكثر أوقاتنا كان ماذا نفعل؟ يقول كان عندنا التمر الهندي، طبخ ما في. هذا التمر الهندي نقعه بالماء ثم نضيف معه شوية خبز، نحوله مثل تشريبة ثري وناكل تمر هندي منقع بالماء. يقول هذا طعامنا، هذا كان الطعام. فيقول اعرف قدر البيضتين هذول الحين اللي أنا الآن مسويهم لك، اعرف قدرهم واشكر الله عز وجل عليهم. هذه في الحقيقة تحكي عن يعني الحالة الصعبة والتحمل لأجل العلم. ختاما يقولون بأنه كان عنده أحد أولاده درس في ألمانيا، فالآن ما أذكر الأسماء الآن ما له داعي. الناقل السيد يقول بأن كان هناك يعني واعظ متقي وزاهد، ولكن أحيانا حتى هذا الزاهد قابل أو المتقي أن الأجواء تأثر عليه. فهذا قام يتكلم أن هذا شلون يودي عياله ألمانيا، هذا من ولا الفلوس يودي عياله ألمانيا هناك يدرسون. صار عليه جو على الشيخ محمد كاظم الشيرازي. بعد ذلك حينما التقوا بذاك كان خطيب، قال له أنت هذا الكلام اللي مثلا ينقل عنك في حقي وتعترض، هذا أنت تحققت منه تفحص ولا هذا سماعي سامع من الآخرين؟ قال له هذا سماعي. قال له أعرف أن هذا ابني هو يدرس في جامعة في الكوفة، وأستاذه هو مرشحه مو على حسابي، لا من معاش ولا من شهرية ولا من بيت المال ولا من سهم ولا شيء، هذا من قبل الجامعة باعثينه هناك ألمانيا. ولكن النكتة المهمة، واعتذر عن الإطالة، هاي مطلب مهم أحيانا لأن الإنسان قد يبتلى في حياة العملية بمثل هذا. يقول بأن أنه هذه الإشاعة أثرت، يعني أحيانا أنت في النهاية يمكن صاحب القضية يعفو عنك، يبين لك، يوضح لك المطلب، يقول لك لا أنت اشتبهت، أنت ما تفحصت، أنت كنت سامع وأنت متقي وعالم. حتى هو ما طعن في الخطيب، قال له هذا متدين وعالم، ولكن تأثر بالأجواء، وذاك يظن أنه مثلا هذا من باب الحمية للدين. يقول في النهاية هذه الإشاعة أثرت بحيث جعلته نوعا ما منزويا، مرات بعض الأعمال تترك آثارها، يعني هي تجعل الشخص في وضع معين ينصبغ فيه لآخر حياته بسبب أنك أنت أخطأت في التصرف، ففقط ما تلاحظ جهة أنه أنت تحققت وما تحققت، هذا سامحني وما سامحني. انظر إلى الآثار، أحيانا بعض الآثار تبقى، هذا الشخص يبقى مثلا بسبب استجابتك لهذه الإشاعة إلى آخر عمره منزوي، إلى آخر عمره عليه صورة معينة. هذه من الأمور الصعبة أحيانا، حتى بحيث أن نفسيا هو ينزعج أنه كيف تسبب في إيذاء الآخرين. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد.